أهلا بكم في الاستماع إلى بودكاست سويسينفو.
حوارات وتقارير من إعداد القسم العربي.
بمناسبة مرور قرابة السنة على اندلاع ثورات الربيع العربي بدءا بالثورة التونسية والتي اتخذت من حقوق الإنسان شعارا لمطالبها، استعرضت سويسينفو مع رئيس القسم العربي بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف السيد فرش فنيش أهم ما أنجز في هذا المجال في البلدان التي شهدت تحول نحو الديمقراطية. وقد قدم السيد فنيش بهذه المناسبة تقييما أوليا لكيفية تأثير هذه الثورات في نظرة المجتمعات العربية لحقوق الإنسان، ويبدأ تقييم هذا بالإشادة أولا بهذه الثورات وعن الآمال التي يعلقها عليها، فيقول:
يصعب التكهن في هذه اللحظة، إنما الأمل هو أن هذه الثورات التي انطلقت من النداءات والمطالب من أجل الحرية ومن أجل رفض الظلم وتعزيز المساواة والحرية بشكل عام، أن تؤدي إلى مستوى متقدم من الحرية. هذا هو الأمل في اللحظة التاريخية اليوم، بعد سنة من بداية الثورة في تونس والثورة في مصر. أولا لابد من الإشارة إلى أن التضحيات كانت جسيمة في بعض البلدان أكثر منها في بلدان أخرى، ولكن كشكل عام هي تضحية جسيمة من ناحية الأرواح ومن ناحية الخسائر البشرية. إنما هذه التضحيات أدت إلى رحيل أنظمة استبدادية، وهذا في حد ذاته هو خطوة أولى. ما هو مطلوب الآن هو البناء، والبناء مسألة صعبة وتأخذ وقت.
وحتى ولو أن هناك تفاوتا في أوضاع البلدان التي شهدت ثورات لحد الآن من حيث الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن هناك حصيلة أولية يستخلصها السيد فرج فنيش بالحديث في نفس الوقت عن الانعكاسات الإيجابية المباشرة في بلدان الثورات والإنجازات غير المباشرة، خاصة فيما بدأت تشهده بعض البلدان الخليج من توجه إلى الإصلاح. وينوه رئيس القسم العربي بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بما تم حتى الآن، فيقول:
أعتقد أن العديد من شعوب بلدان الخليج يمكن أن يتوجهون بالشكر إلى شعوب شمال أفريقيا، لأن رد الفعل في بلدان الخليج كان بعض الإصلاحات التشريعية والقانونية، وخاصة الاستجابة إلى مطالب مادية، منها تحسين ظروف العيش، منها الزيادة في الأجور إلى آخره. هذه انعكاسات غير مباشرة، لكن هي انعكاسات الثورات التي بدأت وانطلقت في شمال أفريقيا. أعتقد أن كانت هناك إنجازات تم تحقيقها في تونس وفي مصر مثلا، من بينها التوقيع على اتفاقية جديدة، من بينها الدخول في انتخابات كانت حرة نزيهة بمشاركة واسعة، وبدأ الشارع العربي يتعلم معنى الديمقراطية ومعنى المنافسة السياسية بشكل، أولا بقناعة أن صندوق الانتخاب يؤدي للتغيير ويجب أن يحترم من الجميع. لما نلاحظ ما حصل في المغرب من إصلاحات تشريعية قانونية، وكذلك موضوع الدستور الجديد والانتخابات الأسبوع اللي فات، كانت كذلك مثال يمكن التنصيص عليه أو الإشارة إليه كمثال من الأمثلة التي تؤكد على الإنجازات. ليبيا اليوم ليست ليبيا أمس رغم كل التضحيات، إنما ما زال الوقت إلى الأمام. هناك ملاحظة أخرى بالنسبة للبحرين مثلا، ما حصل في البحرين لا يخرج عن نطاق الربيع العربي، فقد كانت في البداية حركة شبابية من أجل الحريات ومن أجل المساواة ومن أجل حقوق الإنسان، وتمت مواجهة هذه الحركة بقمع شديد من طرف السلطة. وفي النهاية أعتقد هذه خطوة لابد من التنويه بها، الإشادة بها والإشارة إليها، أن في النهاية كانت شجاعة الحكومة أو السلطة والسلطان في أنه وضع وأسس إلى لجنة متكونة من خبراء مستقلين حول التحقيق، وهذه اللجنة قدمت تقريرا ممتازا حيث يعترف بالانتهاكات الخطيرة التي حصلت في البحرين، وقدم هذا التقرير علنيا وبحضور الملك، والملك اعترف بذلك والحكومة اعترفت بذلك، و قرر أو اتخذ الملك بعض القرارات من أجل إصلاح ما حصل من أخطاء، وهذا كذلك إيجابي جدا.
هذه الثورات العربية كان لها تأثير على تواجد مفوضية حقوق الإنسان في المنطقة العربية وعلى توسع نشاطها تقريبا في كل البلدان العربية، سواء في شمال إفريقيا أو في الشرق الأوسط. وبعد أن كانت الحكومات تمانع حتى في السماح بزيارات وقتية لموظفيها للمنطقة، تطلب اليوم العديد من الحكومات من المفوضية فتح مكاتب لها في عواصمها. وعن هذا التحول يضيف السيد فرج فنيش:
يعني لن أفشي سرا إن قلت أننا اكتشفنا في كل دولة زرناها من الدول العربية أن المفوضية السامية خونسان كانت حاضرة ومحترمة جدا من طرف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من طرف المجتمع المدني، من طرف الصحفيين، من طرف العديد من الناس الذين كانوا يتابعون ويتعاملون مع المفوضية منذ زمن بعيد في إطار الحماية حقوق الإنسان. للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أعتقد دور إيجابي لعبته في المنطقة العربية، سواء من خلال المقررين الخاصين أو من خلال الآليات الدولية الأخرى والتقارير والمتابعة اليومية. بعد الثورات أو بعد الأحداث اللي تمت في عدد من البلدان حسب خطورتها ونتائجها، أولا المفوضية السامية لحقوق الإنسان الآن موجودة بطلب من الحكومة التونسية في تونس، فقد فتحنا مكتب مهم جدا فيه أكثر من 16 موظف. وهذا المكتب كذلك ما تغير في المنطقة العربية إلى تاريخ قريب جدا كانوا يرفضون حتى زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآن طلبوا فتح مكتب في تونس. كانت الحكومة التونسية السابقة ترفض زيارة مقرر خاص، الآن أصبحت تطلب من المفوضية السامية فتح مكتب، ليس فقط للدعم، ولكن هذا المكتب له الحق في زيارة كل السجون وأماكن الإيقاف والمستشفيات في أي وقت وبدون سابق إنذار، له الحق في كتابة التقارير العلنية وبدون أي سابق إنذار للحكومة التونسية حول كل ما يجري من حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعم من ناحية تعزيز القدرات لتونس سواء حكومة أو مجتمع مدني. لنا حضور عن طريق لجان التحقيق التي تم تأسيسها من طرف مجلس حقوق الإنسان في دورات استثنائية بالنسبة لليبيا، وفي هذه الأيام بالذات من 1 إلى 15 ديسمبر لجنة التحقيق التي رأسها شريف باسيوني هي موجودة في ليبيا وستقدم تقرير في شهر مارس القادم. لجنة التحقيق للأحداث في سوريا قدمت تقريرها الأسبوع الماضي، هناك اتصال مباشر مع مختلف الجهات والمؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا. المملكة العربية السعودية في إطار تعاون مع المفوضية طلبت أن تقدم المفوضية أن تطور برنامج لدعم القدرات في العربية السعودية، ونحن ننظر إلى هذا بشكل إيجابي. دولة قطر تستضيف مركز الدوحة اللي هو مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالنسبة للمنطقة العربية. نأسف شديد الأسف أن مصر التي كنا ننظر إلى ما حصل فيها كمنارة ممكن أن تؤدي للتغيير في المنطقة العربية، نأسف أن بعدما قدمت كتابة مطلب كتابي المفوضي سامي لفتح مكتب إقليمي لشمال أفريقيا يكون مقره في القاهرة، تراجعت على هذا وطلبت أن ننتظر إلى ما بعد الانتخابات، وهذا قد أخر نوعا ما نشاطاتنا في المنطقة في منطقة شمال أفريقيا، وهي نشاطات مهمة لأنه في حاجة أكيدة لها. هناك على مستوى اليمن قرار من مجلس حقوق الإنسان يطلب المفوضية سامية لحقوق الإنسان للتعاون مع الحكومة والنظر في إمكانية فتح مكتب في اليمن. هذه الأيام سيكون هناك وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيزور البحرين بدعوة من الحكومة البحرينية للنظر فيما يمكن أن نقدمه من مساعدة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق وكذلك للتحسين وتطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك إنشاء أو تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. هذا على مستوى الحضور بالإضافة إلى العديد من النشاطات. نحن لنا مكتب إقليمي في بيروت يشمل منطقة الخليج والشرق الأوسط، ولنا مكتب في فلسطين تم تعزيزه هذه السنة بفتح مكتب فرعي في القدس الشرقية، وهذا إنجاز مهم لأن وضع القدس في حد ذاته والانتهاكات هي نوعيا مختلفة على انتهاكات في الضفة الغربية وفي غزة، ورمزية القدس كذلك مهمة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية التي نعتبر أن الاحتلال هو انتهاك صارخ، ونتمنى أن نصل قريبا إن شاء الله إلى حلول تتماشى مع الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني في الاستقلال وفي بناء دولة مستقلة بالطبع. فلنا كذلك حضور في العراق منذ سنوات ومكتب في ضمن بعثة الأمم المتحدة لمساندة العراق، وفتحنا كذلك مكتب ضمن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ 3 أشهر.
ولم يكن للثورات العربية تأثيرا فقط على تواجد المفوضية في المنطقة العربية، بل أيضا على كيفية عمل آليات حقوق الإنسان وعلى التحالفات الدولية القديمة التي كانت تتم تحت شعار الحرب على الإرهاب والتي كثيرا ما كانت تعرقل عمل تلك الآليات. ويرى بأن ثورات الربيع العربي قد خلقت واقعا جديدا لابد أن تأخذه الأنظمة العربية في الحسبان إذا رغبت في تجنيب بلدانها الثورات والانتفاضات، لأنه لا استقرار إلا باحترام حقوق الإنسان. ويوضح السيد فرج فنيش رئيس القسم العربي بمفوضية حقوق الإنسان ملامح هذا الواقع الجديد فيقول:
مكرها أخاك لا بطل. كل مؤسسات الأمم المتحدة هي مؤسسات ذات صبغة سياسية، وتركيبتها باعتبارها تركيبة حكومية يعني هناك موازين قوى ومصالح سياسية، ولكن يبقى أن هناك كذلك مبادئ اللي هي ميثاق الأمم المتحدة وغيره. أعتقد على مستوى دولي وداخل الأمم المتحدة هناك حصل بعد الثورات العربية نوع من المراجعة للحسابات. أولاً بدأت بمراجعة سياسات دول لعلاقاتها السابقة مع الأنظمة التي سقطت، مثل نظام حسني مبارك، نظام قذافي، نظام بن علي، بشار الأسد اليوم إلى آخره. هناك مراجعة داخلية لسياساتهم، هل أنه الحصان الرابح أم لا؟ وهؤلاء هذه الأنظمة كانت في السابق يعني كانت لها نوع من الحصانة في إطار الحرب ضد الإرهاب، ولعبت دورا سيئا جدا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تحت غطاء الحرب ضد الإرهاب، وهي لم تكن حربا ضد الإرهاب في 99% مما حدث، بل كانت حربا ضد الحقوق والحريات ونهضة الشعوب. هذه بالأساس، لأن ما حصل في العديد من البلدان، أولا محاربة الإرهاب لا تتم بالتقتيل وبالتعذيب وبمنع الناس من وبالمحاكمات الغير عادلة وكذا، لكن محاربة الإرهاب حسب الأمم المتحدة وحسب الوثائق الأمم المتحدة هي تمشي جنبا إلى جنب مع حقوق الإنسان. هذا جانب، فهناك مراجعة من هذه الناحية، وانعكس ذلك على آليات الأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان، والتفاعل الذي تم ما بين البلدان العربية والإسلامية والبلدان الغربية فيما يتعلق ببعض الحالات مثل ليبيا كانت نقطة تحول كبيرة جدا ومهمة جدا في تاريخ مجلس حقوق الإنسان وفي تاريخ المنطقة العربية. أولا موقف جامعة الدول العربية تجاه ليبيا، والذي هو مبني على الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان التي قام بها نظام القذافي في شهر فبراير ومارس، ثم انتقلت هذه المواقف إلى ما يحصل الآن في سوريا، حيث أن جامعة الدول العربية أخذت موقف متقدم حتى على الموقف الذي اتخذ في ليبيا حيث الآن تطالب الجامعة العربية بإرسال مراقبين دوليين، مراقبين عرب لمراقبة ما يحصل في سوريا ووقف الانتهاكات ضد المدنيين. فأعتقد أن هناك تغير يعني أسبابه هي الثورات، وظاهر أن المنطقة كلها ماشية في هذا الاتجاه، في اتجاه تغيير الحكام، تغيير الحكام سواء كحكام كبشر كأشخاص أو كأنظمة، يعني تغيير سياسات الأنظمة وسياسات الحكم على الأقل. هذه مسألة لابد أن تأخذ بعين الاعتبار من طرف العديد من الحكام والبلدان التي لا تتوفر فيها الحريات السياسية والمدنية والشخصية والجماعية وغيرها. يعني لا يعقل مثلا أن لا تكون هناك انتخابات في بلدان الخليج، أو أن لا تكون هناك أحزاب سياسية، أو أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لحد الآن مش كل الدول موقع عليه. هذه مسألة مهمة، موضوع المرأة ومشاركة المرأة والمساواة على مستوى القانون في الحقوق، وكذلك حق المرأة في التصويت وحق المرأة في الشغل وحق المرأة في تقلد الوظائف وفي الانتخاب وأن تتحمل مسؤولية. هذه كل مسائل لابد من النظر إليها بشكل سريع، لأن هذا هو ممكن طوق النجاة للعديد من الأنظمة. أعتقد لأن التاريخ واضح جدا أن الشعوب بدأت تستيقظ وتستيقظ على قاعدة حقوق الإنسان. الآن هل أن المستقبل هو لحقوق الإنسان أو ستكون هناك معارك أخرى؟ هذا موضوع ثاني.
شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة.
تواصلنا معكم يستمر عبر موقعنا على الشبكة www.swissinfo.ch.